بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. في حديثنا هذا من خلال قصص الأنبياء في القرآن نلتقي بنبي عيسى عليه السلام وبأمه مريم وبزكريا بهذا الجو الرسالي الرائع، لنأخذ من ذلك أكثر من درس في حياتنا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم وجعل فيهم النبوة، فالله أرسل آدم ليكون أول الأنبياء، ثم نوح، ثم إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم يسمع كل دعوات عباده ويعلم بما يصلح أمورهم. ثم تبدأ المسألة في ولادة مريم عليها السلام والظروف التي أحاطت بولادتها، إذ قالت امرأة عمران، وعمران ظاهر من الأنبياء، وبهذا فإن مريم بنت نبي، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. كانت حامل ونذرت لله إذا ولد لها من حملها ولد فإنها تجعله خادما للبيت، لبيت المقدس. وكان هذا كلمة محررا بحيث لا يسيطر عليه أحد، يكون هو لله. وكان هناك عادة بأن ينذر الأولاد ليكونوا خداما لبيت المقدس، فهي نذرة النذر. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني مفرغا للخدمة، متفرغ عند الله، ما في عندنا هذيان متفرغين عند هالحزب أو هالحزب، لا، أنا نذرت إليك يكون متفرغ عندك لخدمتك، فتقبل مني هذا النذر، إنك أنت السميع العليم، تسمع دعائي وتعلم ما في نيتي. فلما وضعتها، وضعت مريم، قالت: ربي إني وضعتها أنثى، باعتبار أنه عادة في ذاك الوقت ما بيصير البنت تكون خادمة ومفرغة في بيت المقدس، فقط الولد، فكأنها أصيبت بخيبة أمل لأن ما قصدته لم يتحقق، باعتبار أنها قصدت أن يكون المولود ذكرا فإذا هو أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، الله سبحانه وتعالى ما يحتاج حد يخبره لأن هو اللي خلقها وهو الذي أودعه في رحمها من خلال قدرته، وليس الذكر كالأنثى. هنا مش مقصود تفضيل الذكر على الأنثى، مقصود يبين أن هذا الذكر الذي تمنته ليس كالأنثى، لأن الذكر كان يمكن أن يصير متفرغ لخدمة الله في بيت المقدس، ولكن الأنثى ليست كذلك لأن الشريعة كانت لا تقبل ذلك. وإني سميتها مريم، وقال أن معنى كلمة مريم الطاهرة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني أنا أخليها بين يديك فلا تجعل للشيطان سبيلا عليها ليضلها، كما تضل كثير من النساء بتزيين الشيطان وتسويلها، كما أني أريد أن تعيذ ذريتها من ذلك فتجعل ذريتها طاهرة كما هي طاهرة. وهذه نأخذ منها فكرة حول هذه المرأة الرائعة أم مريم امرأة عمران، أنها عندما ولدت هذه البنت لم يكن فكرها كيف تعيش بنتها في رخاء، في غنى، في صحة، كيف تحصل على زوج، كانت تفكر في بنتها وتفكر أيضا في ذريتها البنت كيف تكون صالحة، لأن هي عندما نذرت ما في بطنها لخدمة الله معناه هي تعيش في إطار محبة الله وطاعة الله وخدمة الله. فلذلك هي الآن لما ولدتها البنت صارت تفكر كيف تكون هذه البنت سالمة من تسويلات الشيطان، ثم تفكر هاي البنت راح تتزوج وراح يصير في عندها أولاد أيضا أن يكون أولادها سالمين من الشيطان. وهذه هي روحية الإنسان المؤمن، يعني إنسان لما يفكر أن يصير عنده ولد، عادة إحنا لما نفكر سواء رجال أو نساء آباء وأمهات الولد يصير عنده ولد حتى يستأنس فيه، حتى يكبر ولده، حتى يأمنه، وهكذا تفكيرنا كله في الجانب الذاتي لما نلده من ذكور وأناث، يعني نفكر كيف أولادنا يكونوا إلنا مثل واحد يكون له ملك، ما نفكر كيف يكون أولادنا عبادا صالحين لله. حتى أنه إحنا الآن ما نفكر بذرية أولادنا، يعني مين عندنا يفكر أنه إذا زوج بنته لازم يزوجها لإنسان صالح حتى يكون أولادها أولادا صالحين؟ بنت تزوجها إذا رجل غني عنده مال عنده جاه عنده كذا، مش هيك التفكير العام؟ لو إجا واحد مؤمن صالح وطيب بس ما عنده مال، يقول له يفتح الله، ما بنقول هيك ولا روح حتى تشتري شقة وحتى تأمن وحتى كذا، ويمكن يوصل 40 سنة وما بيقدر يعمل شيء، وهذا هو اللي جاي يأخر سن الزواج عندنا، سر زواج البنات وزواج الشباب الآن مع الظروف الاقتصادية الصعبة جدا. تعال بدك بيت شقة وبدك أوضة نوم وأوضة سفرة وأوضة كذا وهالشكل هذا، وهم الأيام جا نعقدها معقود 50,000 دولار و100,000 دولار و1,000 ليرة ذهبية وما أشبه ذلك، كأنك أبدا تجعل بنتك في سوق المزاد، اللي بيدفع أكثر زوجه أكثر. والحديث يقول إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ما تزوجوا الناس المتدينين واللي أخلاقهم جيدة انت بدك تعين صهرك لما يكون صهرك مؤمن ويحفظ لك بنتك، انت بدك تعينه. لكن احنا العقلية العدنة اخذناها من حضارات اخرى، صار كأنه البنت من اللي يدفع اكثر، نقعد تفاصل، هذا يقول والله 10 ملايين، ذاك يقول لا 20 مليون، بنت فلان شو احسن من بنتنا، مش هيك بنحكيها ولا؟ وقد ورد في الحديث شؤم المرأة غلاء مهرها. إذا واحد ما عنده أخلاق وما عنده دين بيعوفها 100,000 دولار وفوق منهم 100,000 دولار، شايفين هالقضايا أو لا؟ أما اللي عنده دين لا يحفظها، لأنه يخاف من الله، عنده أخلاق، يحترم المرأة. هذا وإني أعيذها بك وذريتها، أيضا أعيذ ذريتها أنه تذهب، مش تفكر بس أنه بنتها تكون صالحة، لازم أولاد بنتها وأولادها وأولاد أولادها يكونوا كلهم تفكر أن يكون ذريتها صالحة. إحنا بالميش قديش نفكر أن ذريتنا صالحة؟ ولذلك المؤمنين غالبا لما بيموت يسكر وراه، حتى علماء يسكروا وراهم لما هذا أولادهم من 10 خلق الله يكون، لأن لا نفكر بصلاح أولادنا. إحنا نشوف على أن زكريا يقول هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية صالحة تكون، هذا معنى. والله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأمنائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله اللي رزقك يرزقهم. لذلك يا جماعة إذا إحنا صعبنا الزواج سوف ينتشر الفساد، حتى فساد أولادنا وبناتنا. لكن إذا سهلنا الزواج عند ذلك بعد يقل الفساد، على الأقل إذا لم يلغى الفساد. هذا إحنا نصعب الزواج نتيجة التقاليد، نتيجة العنتريات، نتيجة العنفوان. فتقبلها ربها بقبول حسن، قالها معلش أنا إذا ما الولد ما طلع ذكر أنا أتقبلها لأجعلها من عباد الصالحين، وأنبتها نباتا حسنا. هذه لاحظوا كيف الله يتحدث عن الولد مثل ما بيتحدث عن النبات. كيف النبات إذا أنت خليت النبتة بأرض كلها ميكروبات وكلها خبيثة بيطلع النبت خبيث، بس إذا الأرض طيبة وخصبة وهيأت لها كل الظروف اللي تجعل النبات طيب، الهواء والمناخ وكل الأشياء، الإنسان هم هيك. الله سبحانه وتعالى يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني الله أنبتنا، بس النبات على قسمين، كلنا من الأرض، في نبات ملتصق بالأرض وفي نبات يخرج من الأرض، فإحنا نبات الأرض لأن أساسنا من الأرض، أساسنا من التراب. أنبتها نباتا يعني خلاها في بيئة حسنة طيبة بحيث تنمو نموا طبيعيا في خط الصلاح وفي خط الإيمان. وهذا هم يجعلنا إحنا البيت لما يكون بيت صالح والأم صالحة الأولاد يطلعوا طلعة صالحة. لكن الأم إذا كانت مش صالحة والبي مش صالح يطلع الولد غير صالح. لذلك احنا نقول الزواج لازم يتم يكون الزوج صالح والبنت صالحة والزوجة صالحة. واحد قال له للنبي صلى الله عليه وآله من أتزوج؟ قال عليك بذات الدين، خلي زوجتك تكون متدينة، تخاف الله، تعيش القيم الروحية، حتى يصير أولادك يصير أولا أنت تعيش في مناخ إسلامي، بيتك راح يكون إسلامي، لما تكون زوجتك مسلمة صالحة، وثانيا أولادك راح يكونوا صالحين لأن البيئة. ولذا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يعني جعل زكريا وكان نبيا وما كان عنده أولاد. كيف كفلها زكريا؟ بآية أخرى الله يحكينا. الله يقول للنبي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، لأن أمها ماتت هذه مريم وأبوها مات ويتيمة، مين يرعاها؟ فيقال اجتمع أكثر من نبي، كل واحد يقول أنا أكفلها لأنه كانت جميلة وبنت هيك طيبة وديعة، كل واحد يقول أنا أكفلها. قالوا نعم القرعة هاي، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كل واحد يقول بديها أنا لأنه يريد يفوز بثواب تربيتها ويتبناها باعتبار أنها تفرح القلب وتفرح البيت، فطلعت القرعة على زكريا فصار هو الذي كفلها. ثم الله يتكلمنا، طبعا كفلها ورباها مريم عليها السلام، اتخذت لنفسها محرابا في البيت تعبد به الله. هنا زكريا باعتبار هو كافلها وهو مربيها، فيفاجئها وهي بالمحراب تصلي وتعبد الله، وإذا بيشوف عندها طعام كأنه طالع جديد بحيث البخاري بيطلع منه، أكل طيب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وبعدهم لا جابوا لها أكل ولا أحد أعطاها شيء، استغرب. قال يا مريم أنى لك هذا، من جابك يا احنا بعدنا ما جبنا لك الأكل. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. أنت ما سمعت أن أمي الله تقبلني بقبول حسن، أمي وهبتني لله والله تكفل برزقي مش أنتو، والله هو الذي جعلكم أنتو ترعوني وكذا. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بطريق المعجزة الله بنزل بيعرف هذا. إحنا زكريا ما كان عنده أولاد وما كان عايش في الذهنية، لما شاف هالبنت فكر على أن واحد يكون عنده وحدة، طبعا مش بنته، هي ليست بنته، أن يصير عنده بنت بهالشكل هذه السعادة منتهى السعادة. لذلك طرأت في ذهنه فكرة أن يكون له ولد، يعني انطلق من مشاهدته لمريم في صلاحها وفي رعاية الله لها وقربها من الله، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أيضا مش بهيك ولد كيف مكان، لا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واستجاب الله دعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله استجاب دعاءك. مين؟ إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني يصدق كلمات الله، وسيدا، سيدا على نفسه، سيدا في أخلاقه، سيدا في صلاحه، سيدا في دعوته، وحصورا، يعني لا يأتي النساء. مش معنى هاي فضيلة، لكن ظروفه تقتضي هكذا، يعني بينوا له مستقبله. ونبيا، الله سيبعثه الله نبيا صالحا من الصالحين. هنا هو صحيح دعا الله أن يكون ولد، لكن من قبيل واحد يصير عنده دهشة، قل قال ربي أنى يكون لي ولد، أنا الآن إنتاج الأولاد يحتاج له بحسب الطبيعة إلى جسم قابل للإنجاب، أنا بلغت من الكبر عتيا بحيث طاقة الإنجاب ما موجودة عندي، وامرأتي عاقر عقيم، وإذا صرنا متزوجين يمكن 50-60 سنة ما يجينا أولاد، فكيف يجيني ولد؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال له أنت مع من تحكي؟ تحكي مع طبيب حتى يعطيك دواء أو كذا؟ تحكي مع الله، أن الله يبشرك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله هو الذي جعل قانون الولادة بالطريقة الطبيعية، وهو قادر يجعل قانون جديد بطريقة أخرى. قال كذلك يفعل الله ما يشاء. قال ما في ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رب اجعل لي آية أشكرك بها، وهجد هيك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني كان ذاك الوقت عندهم صوم الصمت، يعني واحد بينذر أن ما بيحكي يوم أو هذا، وهذا يأتينا بالنسبة إلى مريم معروف عندهم صوم الصمت، احنا عندنا صوم عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوات، هذا لا، صوم عن الكلام، ويا ريت احنا هالكلام اللغو اللي نحكيه، كلام اللي بلا طعمه، كلام الفاحش، السباب، الغيبة، النميمة، يا ريتنا ننذر نصوم عن الكلام، في الأقلها نتعود كيف نصوم الكلام. هذا لسانك حصانك إن صنته صانك، هيك هذا. فقال له آيتك لا تكلم الناس 3، اللي بيحكي معك بالإشارة تحكي معه. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبح الله، نزهه، أخلص له بما يعطيه معنى التسبيح من تعظيم الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، بالعشي بالليل بالصباح والإبكار. وهذا من الآداب والتوجيهات التربوية الإسلامية، أن يسبح الإنسان ربه عندما يأتي الصباح ويتطلع إلى مواقع عظمة الله في الكون، فيتحسس عظمة الله ويقول سبحان الله. وهكذا عندما يأتي الليل ويشوف الظلام بعد الضياء، وكيف أن الله الكواكب زينها سماء الدنيا بمصابيح، كيف القمر، كيف الجو، أيضا يسبح الله دائما، يستحضر عظمة الله في نفسه. وهذا هو من التوجيهات التربوية، الإنسان يذكر ربه في كل حالة، أنت وبالمحل، أنت وبالعمل، أنت وبيتك، أنت وبالسيارة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، بحيث دائما الله يعيش في عقلك، الله يعيش في قلبك. لأن مشكلتنا إحنا ننسى الله من خلال الجو اللي حوالينا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وسبح بالعشي والإبكار. إحنا زكريا، خلصنا من زكريا الآن، الله بشر بغلام هذا. رجعنا لمريم لأن هي محل القصة. إذ قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، الله اختارك وطهرك جعلك طاهرة، معنى الطهر في ما يوحي إليه الطهر من العفة، واصطفاك على نساء العالمين، اختارك على نساء العالمين من أجل أن تتجسد فيك المعجزة الإلهية في ولادة عيسى من دون أب. يا مريم اقنتي لربك. القنوت يوحي بمعنى الطاعة، وأخلصي والإخلاص لله، قانتين يعني المطيعين لله المخلصين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي لله تعبدا وشكرا وخضوعا وخشوعا، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لأن السجود يمثل قمة إظهار العبودية لله. ولذا ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي استقبل بها شهر رمضان يتحدث فيها عن طول السجود، أن خففوا ذنوبكم بطول سجودكم، فإن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا قيمة السجود هذا. ولذا الإنسان لازم إذا شاف نعمة يسجد لله شكرا، إذا فرضنا رأى موقعا من مواقع العظمة يسجد لله تعبدا وخضوعا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قل له الله للنبي، هاي انت ما مطلع عليها لانك انت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا لارتاب المبطلون. ذلك من انباء الغيب، من غيب الله نوحيه اليك. ثم يقول له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، سهامهم التي استعملوها بالقرآن، أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم تجينا قصة تبشير الملائكة لمريم بعيسى، وهذا له حديث آخر، والحمد لله رب العالمين.